بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، مر معنا أمس الشهادة بالجنة والشهادة بالنار لمعين من أهل القبلة. لا نشهد إلا لمن جاء في الدليل الشهادة له، ومن شهد له المؤمنون فلا نقطع له، ولكن ماذا؟ نرجو له الجنة. الشهادة لمعين بالنار، هل نشهد له إن مات على الكفر المتيقن وكانت الحجة قد قامت عليه؟ قال نشهد له بالنار لأدلة من القرآن فيها الحكم على من مات على الكفر بالنار، وأيضا استدل بأي حديث حيثما مررت بقبر مشرك فبشره بالنار. تقدم معنا أمس أن الدارقطني رحمه الله رجح فيه أنه مرسل. قال الشارح رحمه الله: قوله ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. قال رحمه الله: قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأولي الأمر في الآية فسر بالأمراء وفسر بالعلماء، فسره جمهور العلماء جمهور المفسرين بأن أولي الأمر في الآية هم الأمراء، وذكر جماعة من المفسرين والشراح أنه يدخل فيهم أيضا العلماء، وهو الصحيح لقول الله تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. والمراد بأولي الأمر في الآية الثانية هم العلماء أهل الفتوى والفقه في الدين، فيكون الشاهد في الآية قوله تعالى وأولي الأمر منكم، وهو شامل للأمراء والعلماء. قال وفي الصحيح في صحيح البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعصي الأمير فقد عصاني. قال وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع، وإن كان عبدا حبشيا مجدع الأطراف. صحيح مسلم. وعند البخاري: ولو لحبشي كأن رأسه زبيبة. وفي الصحيحين أيضا: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. حديث ابن عمر. وعن حذيفة بن اليمان قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر فجاء الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. فقلت هل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخن. ومعنى فيه دخن أي أنه ليس خيرا خالصا بل خير مشوب بغيره وفيه كدورة. قال فقلت وما دخنه؟ قال قوم يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. فقلت هل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. فقلت يا رسول الله صفهم لنا. قال نعم قوم من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا. قلت يا رسول الله فما ترى إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. معروف حديث حذيفة الصحيح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر فإن من فارق الجماعة شبرا فمات فميتة جاهلية. الصحيح. وفي رواية فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. قول الشارح رحمه الله وفي رواية يوهم أن هذه الرواية في حديث من؟ ابن عباس رضي الله عنه. ليس كذلك بل هذا حديث الحارث الأشعري في مسند الإمام أحمد وإسناده صحيح. معروف حديث الحارث الأشعري الطويل وفي الصحيح المسند للشيخ رحمه الله. قال وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما. صحيح مسلم. وعن عوف بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم. المراد بالصلاة هنا الدعاء يتدعون لهم ويدعون لهم. وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. فقلنا يا رسول الله أفلا ننابذهم بالسيف عند ذلك؟ قال لا ما أقاموا فيكم الصلاة. ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. كل هذه الأدلة الآية والأحاديث ذكرها الشارح رحمه الله ليبين أن هذا أصل عظيم من أصول أهل السنة والجماعة. وقد صار هذا الأصل من مميزات أهل السنة والجماعة أتباع السلف في كل زمان ومكان، أنهم يرون السمع والطاعة لولي الأمر المسلم ما لم يأمر بمعصية الله تعالى، فإن أمر بمعصية الله لم يطيعوه في تلك المعصية ولزموا طاعته فيما عداها من طاعة الله تعالى. والخروج على ولي الأمر وعدم الانقياد له هو في الأصل عادة جاهلية، فقد كان أهل الجاهلية لا يمكنون أنفسهم من الطاعة والانقياد لشخص، يقولون بماذا فضل علينا؟ وحتى قوم فرعون لما جاءهم موسى اعترضوا بمثل هذا الاعتراض، قالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون؟ فكانوا لا يرون الانقياد ولا الطاعة لمن يولى عليهم. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام فأرسل هذا الأمر بين الصحابة رضي الله عنهم وأمرهم بذلك، لا لذات ولي الأمر بل لما يترتب عليه من مصالح عظيمة للمسلمين. فقد يكون ولي الأمر عاصيا فاسقا، ولكن في بقائه وطاعته والانقياد له فيما ليس بمعصية لله تعالى يكون في جمع لكلمة المسلمين وحفاظ على دمائهم وتأمين لسبلهم وتنحية للظلمة من التسلط على المسلمين. فإذا نوزع هذا الأمر وخرج الناس عليه أصابهم الضرر بقدر خروجهم ونزعهم لهذا الأمر من أهله. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام من أهان السلطان أهانه الله. ولما تكلم رجل بكلمة عند أبي بكر رضي الله عنه تطاول فيها على أبي بكر، أراد عمر أن يقتله، قال له نهاه أبو بكر رضي الله عنه، قال يهين خليفة الله في أرضه؟ إذا أهين الخليفة أهين الإسلام وأهين المسلمون إذا حصل للخليفة الإهانة. ولا يزال الناس بخير ما دام لولي الأمر عندهم المهابة والقوة، فإن ضعف أو قلت مهابته عند الناس حصل الشر والعياذ بالله. وشيخ الإسلام رحمه الله يحكي عبر التاريخ يقول ولعله لا تعلم طائفة خرجت على ذي سلطان إلا كان الشر الذي أحدثته أكبر من الشر الذي أزالته. لعله لا تعلم طائفة عبر القرون خرجت على ذي سلطان إلا كان الشر الذي أحدثته وولدته بعد خروجها أكثر من الشر الذي أزالته. فلذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام لما في ذلك من المصالح العظيمة، كما قال ابن المبارك لولا الأئمة لم تأمل لنا سبل وكان أضعفنا نهبا لأقوانا. وهذا ما شاهده الناس حين انفلتت الأمور في كثير من البلدان أنها لم تأمن السبل وصار الأضعف نهبا للقوي. فلذا صار هذا الأمر من عقيدة أهل السنة والجماعة ومن مميزاتهم في كل زمان ومكان، بل صار أهل الجهل يعيرونهم بهذا، وهذا ليس عارا بل هو عين الصواب وعين الحكمة وعين العقل والرزانة وعين الاتباع لما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. قال فقد دل الكتاب والسنة على وجوب طاعة أولي الأمر ما لم يأمروا بمعصية، وأيضا دل على هذا الإجماع، قد نقل الإجماع غير واحد من العلماء أنه يجب طاعة ولي الأمر في غير معصية الله. بل تقدم معنا أمس اتفاق السلف أن على الناس أن يتابعوا ولي الأمر في مسائل الاجتهاد وإن كانوا يرون قولهم هو ماذا أصح من قوله. اتفاق السلف أنه يجب على الناس حتى وإن كان من أهل الاجتهاد إذا اجتهد في أمر واجتهد ولي الأمر في أمر آخر أنه يجب على الناس أن يتابعوا ولي الأمر في اجتهاده وأن يتركوا ما اجتهدوا فيه حفاظا على الجماعة وعدم الفرقة، كما تقدم معنا في أثر من في أثر ابن مسعود رضي الله عنه حين صلى خلف عثمان رضي الله عنه وهو لا يرى الإتمام، وكما مر معنا أيضا في صلاة أبي يوسف القاضي خلف هارون الرشيد وكان يرى أن الاحتجام ينقض الوضوء واحتجم الرشيد وهو دخل للصلاة خلفه، ولما سئل عن ذلك قال سبحان الله أمير المؤمنين. فهو محل اتفاق بين العلماء وبين السلف، كيف لو كانت المسائل من مسائل الهوى؟ هذه من مسائل الاجتهاد، والذي يخالفه إنسان مجتهد من أهل الكتاب ربما يكون أعلم من ولي الأمر، لكن يجب أن يتابع ولي الأمر فيما اجتهد فيه ما دام أن المسألة من مواضع الاجتهاد وليست مما فيها نصوص قاطعة. قال فقد دل الكتاب والسنة على وجوب طاعة أولي الأمر ما لم يأمروا بمعصية، فتأمل قوله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، كيف قال وأطيعوا الرسول ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم؟ لأن أولي الأمر لا يفردون بالطاعة، أي ليس لهم طاعة مستقلة، طاعتهم تبعية، بل يطاعون فيما هو طاعة لله ورسوله، وأعاد الفعل مع الرسول لأنه من يطع الرسول فقد أطاع الله، فإن الرسول لا يأمر بغير طاعة الله بل هو معصوم في ذلك، وأما ولي الأمر فقد يأمر بغير طاعة الله فلا يطاع إلا فيما هو طاعة لله ورسوله. طيب هل معناه حين يقول أهل السنة والجماعة أن ولي الأمر إذا أمر بمعصية الله فلا طاعة له، هل معناه أنه إذا أمر بمعصية لا طاعة له مطلقا؟ ها؟ لا، لا طاعة له ماذا؟ في تلك المعصية التي أمر بها، والجوانب الأخرى مما هو طاعة لله يجب ماذا؟ يجب طاعته فيه. قال وأما لزوم طاعتهم وإن جاروا، فلأنه يترتب على الخروج عن طاعتهم من المفاسد أضعاف ما يحصل من جورهم، بل في الصبر على جورهم تكفير السيئات ومضاعفة الأجور، فإن الله تعالى ما سلطهم علينا إلا لفساد أعمالنا، والجزاء من جنس العمل، فعلينا الاجتهاد في الاستغفار والتوبة وإصلاح العمل. وذكر في كتب السير عن بعض خلفاء بني أمية أنه خرج عليه الناس فقال ما تريدون؟ قالوا نريدك أن تكون مثل أبي بكر وعمر. قال كونوا أنتم مثل أصحاب أبي بكر وعمر وسأكون أنا مثل أبي بكر وعمر. ويروى عن علي رضي الله عنه أنه اعترض عليه بعض الخوارج قال لست مثل عمر ولا أبي بكر، قال أصلا رجال أبي بكر وعمر كانوا مثلي ورجالي مثلك، فإذا لم أكن أنا مثل أبي بكر وعمر أنا مناسب لكم للحال الذي أنتم عليه. فهم كما قال الشارح رحمه الله ما سلطهم الله إلا لفساد الأعمال والجزاء من جنس العمل، وكما سيأتي أن هؤلاء الولاة هم في الحقيقة صورة مجسدة لذنوب العباد، والله تعالى يجعلهم كما عليه العباد. وتأمل في كل بلد يجعل الله تعالى عليهم وليا مناسبا لهم من حكمة الله سبحانه. قال الله قال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، وقال تعالى ولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم، وقال تعالى ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وقال تعالى وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. فإذا أراد الرعية أن يتخلصوا من ظلم الأمير الظالم فليتركوا الظلم. وعن مالك بن دينار أنه جاء في بعض كتب الله أنا الله مالك الملوك قلوب الملوك بيدي فمن أطاعني جعلتهم عليه رحمة
ومن عصاني جعلتهم عليه نقمة فلا تشغلوا أنفسكم بسب الملوك لكن توبوا أعطفهم عليكم.
هذا قد جاء مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه، وفي إسناده وهب ابن راشد متروك، هو الهيثمي ذكر أن في إسناده من إبراهيم بن راشد، وليس في صحيح بل فيه الذي فيه وهب بن راشد، كأنه خطأ في بعض النسخ. وأما عن مالك بن دينار فقد ذكره الدارقطني في العلل أنه من طريق جعفر بن سليمان الضبعي عن مالك بن دينار، قال وهو أشبه بالصواب، ذكر الدارقطني رحمه الله المرفوع وأنه ضعيف من طريق وهب بن راشد شديد الضعف، ثم ذكر أنه قد جاء موقوفا على مالك بن دينار من طريق جعفر بن سليمان، قال وهو أشبه بالصواب، وهو حسن إسناده حسن موقوفا عن مالك بن دينار، وأما مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلا يصح.
قال الشارح رحمه الله قوله ونتبع السنة والجماعة ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة. قال الشارح السنة طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم، والجماعة جماعة المسلمين وهم الصحابة والتابعون لهم بإحسان إلى يوم الدين.
السنة هي الطريقة التي جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام في الأقوال والأفعال والاعتقادات، والجماعة جماعة المسلمين ما كان عليه السلف. وقد جاء عن جماعة من السلف تفسير الجماعة بأنه ماذا؟ الحق، جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه، وجاء عن غيره من الصحابة ومن السلف أن الجماعة هي الحق. صح عن ابن مسعود أنه قال الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك. وكذا ذكر صاحب كتاب الباعث في إنكار الحوادث أبو شام رحمه الله قال وحيثما جاء إطلاق الجماعة في كتاب الله تعالى فالمراد به الحق. قال وإنما سمي السلف جماعة لأنهم تمسكوا بالحق، قال فنسبوا للشيء الذي تمسكوا به، والله يقول حيثما جاء إطلاق الجماعة فالمراد به الحق الذي كان عليه السلف رضي الله عنهم، وسموا جماعة لكونهم تمسكوا به. وفي شرح الرشيد على الواسطية نقل نقول طيبة عن السلف في أوائل شرح الواسطية عند قول شيخ الإسلام هذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة أهل السنة والجماعة، ذكر كلاما للسلف كثيرا في هذا المعنى ومحصله ما ذكر. قال فاتباعهم هدى وخلافهم ضلال. قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقال تعالى قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وقال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وقال تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات
وأولئك لهم عذاب عظيم. وقال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. ما الشاهد من هذه الآيات؟ الأمر باتباع الجماعة والنهي عن الفرقة والخلاف. وثبت في السنن الترمذي وابي داود وابن ماجه والحديث صحيح مجموع طرقه. قال: وثبت في السنن للشيخ جميل جزء رسالة في تخريج هذا الحديث وبيان طرقه. وثبت في السنن الحديث الذي صححه الترمذي عن العرباض بن سارية قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون وجلت منها القلوب، فقال قائل: يا رسول الله، كأن هذه موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ قال: أوصيكم بالسمع والطاعة، فإنه من يعش منكم بعدي فسير اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. وقال صلى الله عليه وسلم: إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم على 72 ملة، وإن هذه الأمة ستفترق على 73 ملة، يعني الأهواء كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. تقدم عن أن الحديث ثابت. وفي رواية قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من أنا؟ ما أنا عليه وأصحابي. فبين صلى الله عليه وسلم أن عامة المختلفين هالكون من الجانبين إلا أهل السنة والجماعة. وما أحسن قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حيث قال: من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا أفضل هذه الأمة، أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم ودينهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. الأثر من طريق قتادة عن ابن مسعود، وقتادة لم يسمع من ابن مسعود فهو منقطع، ولكن له طريق أخرى بإسناد حسن أو صحيح، له طريق أخرى إسنادها ثابت حسن أو صحيح، ولكن ذكر في أول الأثر: من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، دون آخر. وجاء نحو هذا الأثر عن ابن عمر أيضا بطوله عند أبي نعيم في الحلية، وفيه ضعف، ولكن هذه الأوصاف كلها حق في الصحابة وأدلتها موجودة في القرآن والسنة. أفضل هذه الأمة، أبرها قلوبا، أعمقها علما، أقلها تكلفا، تبعوهم في آثارهم، أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباعهم والاقتداء بهم. قال: وسيأتي لهذا المعنى زيادة بيان إن شاء الله تعالى عند قول الشيخ: ونرى الجماعة حقا وصوابا والفرقة زيغا وعذابا. سيأتي ما بعد إن شاء الله، نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.